بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال كتاب النكاح، قال: وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. قوله: باب النكاح. النكاح لغة هو الضم والتداخل، وفي الشرع يطلق النكاح على العقد الذي يحصل فيه الارتباط بين الزوجين وتكون في عصمته وتكون من نسائه بمجرد العقد. ويطلق أيضا على الوطأ، وهو إدخال العضو في الفرج. وأكثر ما يأتي لفظ النكاح في القرآن بمعنى العقد، أكثر ما يأتي لفظ النكاح في القرآن بمعنى العقد، إلا في قوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح هنا بمعنى إيش؟ الحلم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره، هنا بمعنى الوطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ويقول رحمه الله: هو من سنن المرسلين. النكاح وهو الزواج من سنن المرسلين، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أنبيائه ورسله أنهم تزوجوا وتناسلوا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهذه من سنة المرسلين كما في هذه الآية الكريمة، وكما هو مفصل عند كثير من الأنبياء والمرسلين. آدم عليه السلام له زوجة، نوح عليه السلام له زوجة، إبراهيم عليه السلام له زوجة، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، لوط، أيضا بارك الله فيكم زكريا، وهكذا موسى، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال لي: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة، وهو من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثرها نساء. وكما قال أنس رضي الله عنه كما في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الليلة الواحدة على نسائه، وكانت كم له؟ كانت له 9 من النسوة، يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. وهكذا في مصنف من أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو لم يبق من الدهر إلا ليلة واحدة لأحببت أن تكون لي فيه امرأة. لو لم يبق من الدهر إلا ليلة واحدة لأحببت أن تكون لي فيه امرأة. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إني رجل شاب وأرغب في الزواج وأخاف على نفسي العنت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد 3 فقال: يا أبا ذر، قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. رواه البخاري. فهو من سنة الأنبياء والمرسلين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورغب في ذلك. ك كما في حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، يعني ماذا يفعل في بيته، فلما أخبروه كأنهم تقالوها رأوها قليلا لكن اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا تزوج النساء، وفي لفظ فلا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرهم أتى إليهم فحمد الله وأثنى عليه وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من سنته أنه يتزوج. في هذا الحديث رد على من أراد أن يخرج عن هديه صلى الله عليه وسلم، هديه خير الهدي وطريقته خير الطرق، هديه بين ترهب وبين الجفاء، هديه صلى الله عليه وسلم بين الرهبنة وبين الجفاء، بين الغلو والجفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الاجتهاد في العبادة، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يترك متع الحياة التي أباح الله سبحانه وتعالى المباحة التي تعينه على الخير وتبعده عن طرق الرهبنة والغلو والتشدد التي أنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب دخولهم فيها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالرهبانية مرفوضة في ديننا، فالله سبحانه وتعالى له حق على عباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي كل ذي حق حقه، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. فليس من هدي الأنبياء والمرسلين الانقطاع إلى العبادة وترك المباحات وترك النكاح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يتكون له الرغبة في الزواج فيترك ذلك ترهبنا وتقربا إلى الله. لا، هذه رهبانية مرفوضة. في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص التبتل ولو أذن له إيش لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. الاختصاء هو قطع الخصيتين. رد على عثمان بن مضعون التبتل، أراد أن يتبتل بمعنى ينقطع إلى العبادة ولا يتزوج ولا ينظر إلى ما أباح الله سبحانه وتعالى، ينقطع انقطاعا كليا. هذا في شرع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به، هذا ممنوع، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ومريم تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا، أما في شرع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهذا يعني أن الإنسان ينقطع انقطاعا كليا إلى العبادة ولا يقوم على نفسه ولا يتمتع بما أباح الله. هذا رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون، استأذنه في التبتل غير التبتل الذي في الآية الكريمة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني يقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى في عبادته وينقطع إليه انقطاعا. وهذا إذا رزقه العبد فهذا خير كثير، أنه يقبل بقلبه على ربه، وإن كان بدنه وإن كانت جوارحه يعني تزاول ما أباح الله سبحانه وتعالى من نكاح من تجارة من أعمال مباحة، ولكن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى. هذا من أفضل الأحوال، أن يكون القلب معلقا بالله. ومن زاول شيئا من أمور الدنيا فلتكن في يده، أما قلبه فمقبل على ربه سبحانه وتعالى. فالحاصل كما ذكر المصنف رحمه الله أن النكاح من سنن المرسلين، النكاح من سنن المرسلين. قال: وفي الحديث يا معشر الشباب، هذا حديث من؟ هذا حديث ابن مسعود. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر، المعشر هم الطائفة من الناس الذين على وصف واحد، يقال للشباب معشر، يقال للأنبياء معشر، يقال للتجار معشر، يقال للشيوخ معشر، من كان على وصف واحد. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، نداء وخطاب للشباب الذين هم ما بين ضعف الصغر وضعف الكبر. من هم الشباب؟ الذين هم بين ضعف الصغر وضعف الكبر. ولهذا منهم من قال إلى 40 سنة، ومنهم من قال دون ذلك، لكن الأصح إلى 40 سنة. لماذا كان الخطاب لهؤلاء الشباب مع أن الحكم عام؟ كل من تاقت نفسه إلى الزواج ولو كان شيخا ولو كان كهلا فيشرع له أن يتزوج، لأن الشباب هم في الغالب الذين عندهم الطاقة والرغبة، فمتى ما استغلت هذه الطاقة والرغبة في طريقها الصحيح أثمرت. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة يطلق على الجماع، والمقصود هو من استطاع النكاح ورغب فيه وقدر على مؤنة، قدر على مؤنة من مهر، من نفقة، من كسوة، من مسكن. فالحاصل أن المراد بالباءة القدرة البدنية والاستطاعة المالية، القدرة البدنية والاستطاعة المالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر على الزواج أن يتزوج، وهذا أمر، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، واختلف العلماء في حكم النكاح. فمن تاقت نفسه وقدر على مؤنة فلا خلاف بين أهل العلم على مشروعية الزواج بالنسبة له. من تاقت نفسه وقدر على مؤنة فلا خلاف بين أهل العلم على مشروعية الزواج بالنسبة له، لكن هل يجب عليه حينئذ هذا القدر وهو المشروعية؟ هذا لا خلاف فيه، والمشروعية تشمل الوجوب وتشمل الاستحباب. القول بالاستحباب لا خلاف، لكن هل هو زائد على الاستحباب؟ هل يصل في هذه الحالة إلى درجة الوجوب؟ من تاقت نفسه، لأنه يقول: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يدل على أن المخاطب من له رغبة، بدليل ذكر الشباب الذين هم مظنة الشهوة، وبدليل قوله فإنه له وجاء. فمن تاقت نفسه عنده شهوة ورغبة وقدر على مؤنة ما حكم الزواج بالنسبة له؟ هذا القدر الاستحباب لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن بعضهم قال بالوجوب، فهل من كان كذلك يجب عليه أن يتزوج؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يستحب له أن يتزوج، من رغب وتاقت نفسه وعنده القدرة فيستحب له أن يتزوج. وقال الجمهور بل نقل عن عامة أهل العلم أن من خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه أن يتزوج، من خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة فيجب عليه أن يتزوج. أما إذا تاقت نفسه ولا يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة فقول جمهور أهل العلم أنه يستحب له أن يتزوج. واستدلوا بالأدلة التي يستدل بها القائلون بالوجوب، وطائفة من أهل العلم من الظاهرية وغيرهم وأيضا أبو عوانة وجماعة من الشافعية ونسبوه يعني رواية عن أحمد وقول بعض المحققين قالوا واجب على هذا الوصف، من تاقت نفسه وقدر على مؤنه فيجب عليه أن يتزوج. استدلوا بمثل هذا الحديث فليتزوج، الأمر الأصل في الأوامر إيش؟ تفيد الوجوب إلا لصارف. وبمثل قوله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والراجح والله أعلم أنه مستحب إذا لم يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، وهذا نادر أن الإنسان يعني الشاب ألا يكون كذلك مع كثرة وغلبة الفتن، فكثير من الشباب يخافون على أنفسهم. فإذا كان على هذا الوصف تاقت نفسه ويأمن على نفسه الوقوع في الفاحشة فهو مستحب، هو مستحب، وهذا قول جمهور أهل العلم. وإذا خاف على نفسه الفتنة والوقوع في الفاحشة فواجب على قول عامة أهل العلم إذا خشي. أما الموجبون قالوا إن لم يخشى تاقت نفسه وقدر على مؤنه يجب عليه أن يتزوج. أما هذا القدر إذا ارتفع حتى خاف على نفس الفاحشة فهذا واجب عند عامة أهل العلم. قال فعليه فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والفائدة من هذا الزواج، قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه الشهوة الجامحة والرغبة القوية ما الذي يكسرها؟ الزواج، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يحفظ نفسه من الزنا سواء كان زنا الفرج أو زنا الجوارح، فإن الجوارح تزني كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيب إيش؟ من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر يعني إلى ما حرم الله، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمن أنواع الزنا زنا النظر، أن ينظر إلى ما حرم الله أو يستمع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالذي يحفظ العبد من الوقوع في أنواع الزنا هو أن يتحصن بالزواج. فعليه فليتزوج فإنه أغض للبصر، سبحان الله، أغض للبصر، يذهب بصره يمينا وشمالا، فإذا عفى نفسه عفى بصره. أغض للبصر وأحصن للفرج، أيضا يحفظ عليك فرجك، وهذه نعمة عظيمة. فالله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم في مدح المؤمنين. قالوا أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم. من لم يستطع على ايش؟ على الباء، لان اول الحديث من استطاع منكم الباء، وهو النكاح بالقدرة على مؤنة، يعني خلاصة ان تكون عنده قدرة ذاتية واستطاعة مالية. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا يدل على ان المخاطب هو من له رغبة وعنده القدرة. اما من كان ليست عنده الرغبة في الزواج، كأن يكون عنينا او بردت شهوته لمرض او كبر سن، فلا يقال انه مستحب في حقه. لماذا؟ لانه قد يضر بالمرأة، يتزوج امرأة تريد ما تريده النساء، تريد ما تريده النساء، فلا يقال في حقه يستحب الا اذا كان هو يحتاج الى خدمة، او يعني عنده القدرة على النسب، فنعم هذا يستحب. اذا كان كبيرا او مريضا او عنينا او عقيما وليست عنده الرغبة، فيعني قد يعني اذا لم ينسق مع المرأة ويخبرها لا يقال مستحب، لانه قد يضر بالمرأة، قد يضر بالمرأة، ما تجد ما يعفها. قال ومن لم يستطع كما تقدم فعليه بالصوم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج، فعليه بالصوم، لأنه يخاف عليه الفتنة، وفتنة النساء فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي إيش؟ أضر على الرجال من النساء، من حديث أسامة بن زيد في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالذي يبعد المسلم من هذه الفتن قال فعليه بالصوم. أولا الزواج أحسن ما يدفع الفتن، الزواج. كم من مصالح وفوائد في الزواج، مصالح كثيرة وفوائد عظيمة، منها امتثال أمر الله ورسوله، ومعلوم الخير العميم الذي يحصل بامتثال أمر الله ورسوله، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كم من فوائد تجنى من امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حصول السكون والطمأنينة والراحة، كما قال الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا السكون وهذه الطمأنينة جعل الله المرأة سكنا للرجل، وجعل الله الرجل سكنا للمرأة، وتزاوى العبادات وتحصل ألفة ومودة ومحبة. الأمر الثالث يعني هذه بعض الفوائد، تحصيل النسل، وهذه من أعظم مقاصد النكاح، النسل، الذرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى شطر زينة الحياة الدنيا، شطر زينة الحياة الدنيا، كما قال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكما قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ومن أدعية عباد الله الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقال سبحانه وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وإبراهيم عليه السلام هو القائل ربي هب لي من الصالحين، قل زكريا هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالأنبياء سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي البزار من حديث أبي هريرة إن الرجل ترفع له المنزلة في الجنة فيقول أن لهذا فيقال بدعاء ولدك لك، في رواية باستغفار ولدك لك. فالولد الصالح مقصد الصالحين من الزواج، من أعظم مقاصد الزواج تحصيل النسل، تحصيل النسل. وأيضا من فوائد الزواج تحقيق المباهاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود النسائي وغيرهما من حديث معقل ابن يسار. وأيضا حصول القوة للأمة بكثرة النسل: وجعلناكم أكثر نفيرا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وأيضا تقريب الأسر، من فوائد الزواج تقريب الأسر، تكون الأسر متباعدة. سبحان الله، الزواج يجر الأسر البعيدة ويحصل التقارب بين القبائل والعشائر والبيوت المختلفة المتناثرة. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فجعل الله سبحانه وتعالى الصهر قرين النسب، كما أن الناس يتواصلون بعلاقة النسب هكذا أيضا يتواصلون بعلاقة الصهر. وكم من الفوائد التي تجنى وتؤخذ من الزواج. قال صلى الله عليه وسلم هنا: فمن لم يستطع فعليه بالصوم. من لم يستطع فعليه بالصوم، أما من استطاع فعليه أن يتزوج حتى لو كان فقيرا. لو كان فقيرا يتزوج. وأما قوله سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فهذا في الفقير الذي لا يجد من يزوجه. أما الفقير الذي يجد من يزوجه فليتوكل على الله، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاق العباد. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ويقول سبحانه: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روحي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والدليل أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا في نفسه، كان يبيت يمسي ويمسي ما عنده ما يسد جوعه، وهو أكثر الأمة نساء. وهو الذي قال للرجل وقد طلب أن يزوجه المرأة: التمس شيئا تعطيها. قال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو إيش، خاتما من حديد. ما كان عنده إلا إزار. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فيدل على أن الفقير الذي يجد من يزوجه يقدم على الزواج ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ثلاثة أو ثلاث ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، أظن الثالث والغازي في سبيل الله. الناكح يريد العفاف، حق على ثلاثة حق على الله عونهم. من هؤلاء الثلاثة الناكح يريد العفاف. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر الشباب الذين هم فقراء ومعدمون دخلوا في باب الزواج ولم يموتوا جوعا ولم يبيتوا تحت سقف السماء وإنما يسر الله لهم نسة ويسر الله لهم بالأكل بالمأكل والمشرب، وتحسنت أحوالهم وانطلقوا وكانت لهم ذرية ووسع الله عليهم، وكان حالهم بعد الزواج أحسن من حالهم قبل الزواج، أليس كذلك؟ أيش الجواب؟ لا تقولوا لا، قولوا بلى. أليس كذلك؟ بلى صحيح. نحن في باب طلب العلم مئات من الشباب رأيناهم كذلك، قبل زواجهم يبحث عن ما يعادل قيمة 10 ريالات ما يجد، بعد الزواج ما شاء الله في البيت. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، 3 حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. قال فعليه بالصوم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم. الصوم يعين على الابتعاد عن الفتن، الصوم فيه جهد وفيه إرهاق، فهذا يضعف الشهوة، كما أن العامل الذي يجهد نفسه في العمل انظروا كيف تضعف شهوته إذا كان في عمل متواصل من الصباح إلى المساء وهو في إرهاق وتعب، فالغالب إذا ما وجد راحة أنه يتعب. وهكذا الصوم، يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال يقول بعض الناس جربنا الصوم فلم نزدد إلا رغبة، قال هذا في أول الأمر، لكن لو استمر في الصوم فإنه سيجد الانتفاع. هكذا يقول رحمه الله، قال هذا في أول الأمر، لكن لو استمر سيجد النفع. ثم لا ننسى كما نبه العلماء رحمهم الله إلى أن الصوم من أعظم فوائد الصوم ماذا؟ تحصيل التقوى. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى من نالها أقبل على الطاعة وانكف عن المعصية وخاف ربه واتقاه، وحالة التقوى بينه وبين كثير من المعاصي والمحرمات. سبحان الله، هذه فائدة من فوائد الصوم، تحصيل التقوى. ومن رزق التقوى عصم بإذن الله سبحانه وتعالى من كثير من المعاصي والمخالفات. فعليه بالصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم صوم داود عليه السلام فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إيش معنى الوجاء؟ رب الخصيتين. إيش معنى الخصاء؟ قطع الخصيتين. الخصاء قطع الخصيتين، إزالتها بالكلية، والوجاء رب الخصيتين. يكون هذا الصوم بمنزلة الوجاء، وهذا حرام لا يجوز، لكن بمنزلة الوجاء، فإنه له وجاء. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ففيه فائدة عظيمة لمن وفقه الله. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. استعن بالله يا أخي الشاب، أحيانا تمر بنا أبواب النكاح ترتفع الأوراق، ها؟ لا ترفع الأوراق، استعن بالله، استعن بالله، قل يا رب سهل لي. والله يقول إذا سألك عبادي عني إيش فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب أظن قد أخذنا وقتا في شيء مهم، الله يوفق الله الجميع لهنا والحمد لله.